بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافد الدرجات يحسد من على. أحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهد برجعتها الملأ، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها آل سلمان بعثت مغسلا. سيدي يا أمير المؤمنين، أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلايا؟ يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. أيوة حسين مطروح بعرصتك يا أربلا، عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب الثياب مسعى يا أربلا، أي ظمآن مجروح الجوارح لم يجد ماء، أي سوى دمه المبدى يا دمى يا انهلا. أي ونساؤه من حوله يندبنه، هبأب النساء النادبات يلسوكلا، أي قعدا يم أبو اليم ينحبا إن سكنة عدد الهن وين يبجان، رباب الصيح بل حيل الاطماء فواحدة تحنو عليه تضمه، أي وأخرى عليه بالرداء تضايا للو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لاتباع الحق والانتهاج منهج رسول الله وأهل بيته الطاهرين ببركة الصلاة عليهم أجمعين. كان حديثنا فيما مضى أيها الأخوة عن اتباع الحق واتخاذ المواقف التي نعبر عنها بالمبدئية، ونقصد بالمواقف المبدئية تلك المواقف التي لا تزال ثابتة لا تتغير بتغير الأحوال والظروف. فالإنسان مهما كانت أحواله وظروفه، مهما كانت أيامه مؤاتية أو مخالفة لصالحه أو لغير صالحه، مواقفه تلك لا ينبغي أن تتغير، لا ينبغي أن تتبدل. هذه يسموها مواقف مبدئية. يعني أنت تعلم أن الصلاة فريضة واجبة سواء كنت في هذا البلد أو في بلد آخر، كنت شابا في مقتبل العمر أو كنت شيخا هرما، كان هذا السلطان يحكم أو ذاك يحكم في هذا الزمان أو في زمان آخر، هذا موقف مبدئي التزامك بالصلاة. هذه المواقف وأمثالها نابعة من اتباع الحق. أنا أريد أن أتبع الحق. إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله ورسوله. اتباع الحق يعني اتباع الله والرسول والدين فرض، واتخاذ المواقف فرض أيضا، المواقف السليمة المواقف الصحيحة. أنا أقول هذا أيها الأخوة لنعلم جميعا أننا أولا نحن مسؤولون عن أنفسنا، ثم لنقدر أولئك الذين ترد أسماءهم في التاريخ وقد اتخذوا مواقف صلبة مبدئية ثابتة راسخة، نعرف منزلتهم، نقدرهم، نعطيهم حقهم، بخلاف أولئك الذين تغيروا وتبدلوا وتلونوا. وذكرت أمس لكم شواهد من حياة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو رأس الإيمان، إمام المؤمنين، سيد الوصيين. فلا غرو ولا عجب أن تكون مواقفه ثابتة وراسخة. مثله مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يلاحظ صلاحه وعدم صلاحه، شيء يخصه ما يخصه، يلاحظ موقف الدين، المواقف التي يمليها عليه الدين، الشرع، حكم الله. في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولده إبراهيم، عنده هالولد بس مات، يعني في أواخر أيام حياته، وإلا هو عند القاسم والطيب والطاهر على اختلاف في تسميتهم، لكن آخر ولد من صلبة كان إبراهيم من ماريا القبطية، ماريا التي بعثها المقوقس زعيم القبط من مصر، هذه مصرية، تزوجها رسول الله فأنجبت له إبراهيم، عاش سنتين ونصف تقريبا ثم مات. يوم وفاة إبراهيم كسفت الشمس، صار كسوف الشمس، فالناس قالوا كسفت الشمس لإبراهيم، لموت إبراهيم ابن رسول الله. فالرسول قام بتجهيز ابنه وتشييعه، أتم عليه، دفنه، ثم صعد المنبر وجمع الناس، نادى الصلاة جامعة فاجتمعوا، فقال: اعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد وإن كان إبراهيم ابني. الشمس اليوم ما كسفت لأجل إبراهيم، صادت كسوف الشمس مع موت إبراهيم، مو لأجل إبراهيم، ليس لأجل إبراهيم. طبعا احنا عندنا أيها الأخوة هاي ملاحظة أقولها أبينها لكم، احنا عندنا أن الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد يوم عاشوراء فكسفت الشمس يوم عاشوراء، وكثير من الأخبار النصوص تأكد هالمعنى، تربط بين شهادة الحسين عليه الصلاة والسلام وكسوف الشمس، وإحنا لا ننفي ذلك. يعني إحنا ما نقدر نقطع أن الشمس كسفت لأجل شهادة الحسين أو صادف ذلك، إنما عندنا روايات تؤكد هالمعنى أن الشمس كسفت لأجل الحسين، والشمس كسفت يوم وفاة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يوم اللي نفى أن الشمس لا تنكسف لموت أحد خصوصا إبراهيم ابن ذكره، ربما كان يقصد الرسول صلى الله عليه وآله أن الشمس لا تنكسف لموت أي أحد، لكن قد تنكسف لموت عظيم مثل الحسين، قد تنكسف لموت رسول الله صلى الله عليه وآله، ممكن هذا ما نفى، لم ينفيه رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما ربما هكذا. يعني هذا التحليل ورد تاريخيا، يقول ذولا كادوا بعضهم لما شافوا إبراهيم ابن الرسول مات، ذولا لا زالوا جهلة، جديد عهد بالإسلام، توه صاير مسلم، توه يحمل المفاهيم الإسلامية وأفكار الإسلامية، كاد بعضهم أن يعبد إبراهيم من دون الله، كاد بعضهم أن يتخذه ربا من دون الله. فرسول الله شنو سوى؟ نفى عنا هالخصوصيات هذه حتى لا ينظروا له نظرة كبار بحيث يوصلوا إلى مقام الربوبية ويعبد من دون الله. هذول القوم سابقا سواء في الإسلام وغير الإسلام، اليهود حتى والنصارى، لما كانوا يشوفون واحد عظيم تعجبهم شخصية واحد، ينبهرون بواحد يعبدونه بسرعة من دون الله لجهلهم لتخلفهم العقلي والفكري. لا زالوا أمم من الناس بهالصورة. الآن في الهند أنا سامع بتواتر يقول بعض الناس يعبد لاعب الكرة الفلاني، واحد لاعب مشهور يعبده. واحد كان يقول لي قناة تلفزيونية عرضت صور واحد ممثل، الممثل يحبوه كثير كثير، فصاروا يعبدون جهاز التلفزيون اللي يصوره، اللي نقل صوره أفلامه عرض أفلامه. عقلية صغيرة تافهة. هذا يحصل كثيرا في التاريخ، واليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. المسيحيون عبدوا المسيح من دون الله، اتخذوه ربا من دون الله. اليهود اتخذوا عزيرا ابن الله وعبدوه. عبدوا العجل الذهبي اللي أخرجه لهم السامري، عبدوه من دون الله. ففي عقول صغيرة، نفوس ضيقة، تخلف، هذا يحصل. رسول الله رأى أن هؤلاء جاي يرسمون حول ابنه حالة من عظمة أكثر ما يستحقها، وكاد أن يعبد، فنفى عن هذه الخصوصيات. أنا غرضي مو في هذا، شاهدي وين أيها الأخوة؟ شاهدي أريد أن أقول بأن رسول الله مواقفة مبدئية، كان بإمكانه لو كان واحد يدعي الأشياء لنفسه، يريد يرفع من شأن نفسه، حال نفسه مصلحي أناني، خلي يترك الناس على رسلهم، خلي يعبدوا، ثم ماذا؟ خلي يتصور ما يعبدوا، فليتصوروا أن الشمس كسفت لإبراهيم، ثم ماذا؟ لا، يريد أن يصحح المفاهيم، جاي يريد إصلاحهم، هدايتهم، لا يريد شيء لنفسه، يريد إصلاح هؤلاء وتوجيههم إلى الله، أجيبوا داعي الله، لا يريدهم أن يجيبوه ويستجيبوا لمطالبه الشخصية، لا يريدهم أن يجيبوا داعي الله. هكذا كان علي بن أبي طالب بأبي أمي، نفس الشيء، قوم ادعوا ربوبيته، عبدوه من دون الله، لأن يسمح لهم دول يكونون غلاة مشركين يعبدونه من دون الله، طبعا ما يسمح لهم، فهددهم بالقتل وعذب بعضهم بهالصورة، أنه حفر حفرتين وخلى منافذ بين الحفرتين، حفرة جعل فيها نار يطلع منها دخان للحفرة الثانية، وترك هؤلاء في الحفرة الثانية يطلع عليهم الدخان يكاد يخنقهم، حتى يتركوا عبادته من دون الله. لكن ذولا كانوا معاندين مصرين مصرين وأصروا، قالوا الآن احنا لو كنا شاكين في أنك الله والعياذ بالله، الحين تيقنا ثبت لدينا، لأن محمد صلى الله عليه وآله يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، وانت جاي تحرقنا بالنار، فأنت رب النار. وإلى الآن يعني في العالم المتحضر المتطور، الأفكار الواسعة العريضة الموجودة، بإمكان المرء بسهولة أن يتنور ويتعلم وتنفتح لآفاق كثيرة علمية، مع ذلك في كثير من الناس يعبدون علي بن أبي طالب من دون الله، ففي تخلف في عقول الناس بعضهم. لكن علي بن أبي طالب نفسه مواقفه راسخة ثابتة، يريد أن يكون مع الحق مع الدين مع الإيمان، ما يسمح لأحد أن يقول مثل هذا القول، لا بعد دون من هذا القول، دون من هذا القول ما يرضى، يريد الناس يوجههم إلى الله عز وجل. هذه يسموها مواقف مبدئية أيها الأخوة. ليه؟ إحنا أيها الأخوة نحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نحكي عن علي بن أبي طالب، دولة أئمة أطهار أهل البيت، الرسول أهل بيته سادة الخلق، لا إحنا نجد عامة الناس، عامة الناس، من عامة الناس بعضهم راسخ، الله يقول له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يخاطبني ويخاطبك ويخاطب هذا وذاك والملايين من البشر، يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، خير لبيك لبيك اللهم لبيك، شو تقول؟ يقول اتقوا الله، زين اتقينا الله، وبعد وكونوا مع الصادقين، تتخذ مواقف راسخة ثابتة مع أهل الحق والصدق، مع الصادقين، مو مع اللي يلف ويدور منافق وكذاب ودجال ومصلحي ويدور الملك والسلطات. لا تعظم أولئك الذين غيروا الخلافة إلى ملك قيصري وكسروي، بيصير لازم تتخذ المواقف مع رسول الله وأهل بيته، ذول الصادقون. واحد أريد أن أتحدث لك عن واحد من التابعين، إحنا السنة ضربت لكم أمثلة من بعض التابعين، واحد منهم يقال له سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب معروف، هذا عاصر أيام الدولة الأموية وبعدين فترة من أيام الدولة العباسية، وكان من أصحاب يعني عاصر الإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين وعليهما. هذا كان أيام عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، عبد الملك وفد إلى المدينة بقصد الحج، جاي رايح للحج، ماخذ بعض أولاده وعائلته، الخليفة يهيئ الركبان والقوافل والهوادج والمحامل ويحرك الركب الملوكي القافلة الخلافية إلى حج بيت الله الحرام من الشام، فيجي للمدينة. مدينة مركز الإشعاع الفكري، مركز الدين، مركز العلماء والفقهاء والمحدثين. ذاك اليوم عاصمة الخلافة كانت المدينة مقدسة، فيها حرم الرسول، وكان المسلمون ولا زالوا اللي يروح للحج لابد يمر بالمدينة. هاي احنا الآن في الفترة أخيرا شفنا ينهون الناس من زيارة المدينة، يقول روح للحج، زيارة المدينة بدعة، حرام زيارة الرسول. وصرفوا كثير من الناس، تشوف الحملات كثير منهم، مو حملاتنا طبعا، حملات غيرنا، ما يروحون للحج، ما يروحون للمدينة، يروح للحج ما يروح للمدينة. صرفوهم وسلبوا منهم هالتوفيق زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحالة المسلمون عامة كانوا يزورون قبر الرسول قبل الحج بعد الحج. من حج، هذا حديث يرويه أصحاب الصحاح معروف مشهور، من حج ولم يزرني فقد جفاني. أكو حث أشد من هذا على زيارة قبر الرسول؟ ولم يزرني، ما يقول يزور مسجدي، لا، يروي الحديث، الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى مسجدي والمسجد الحرام. زين، لا بأس، يقول لك لا تشد، يعني لا تقوم تشد الرحال، تحمل نفسك أكثر من طاقتك، تروح إلى مساجد نائية. إذا تحب تشد الرحال روح إلى مكة، روح إلى مسجد رسول الله. بس هذا مو معنى أنك لا تزور النبي، بالعكس، أنت تشد الرحال إلى المدينة لتحضر مسجد رسول الله، علشان شو تسوي؟ لغرض السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، جدد العهد برسول الله. حتى وردت زيارات للرسول، السلام على الرسول. المهم لا علينا بهذا، نرجع إلى حديثنا. عبد الملك أجا يحج، أجا للمدينة، والفعل راح زار، الحين صادق كاذب ما لنا شغل فيه، زار وراح يستريح للبيت، أخذ له قيلولة القائلة، يعني النوم قبل الظهر، الضحى، أخذ له ساعة نوم، ثم استيقظ ونادى على غلامه، عند غلام اسمه ميسرة، قال يا ميسرة، قال لبيك أيها الخليفة، قال اذهب إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وادعو لي أحدا يحدثني، جيب لي واحد يحدثني، يقصد يحدثني يعني يكلمني، يعلمني، يقرأ لي حديث رسول الله، هذا معناه. أنا في المدينة بجوار الرسول، فخلنا نستمع حديث رسول الله. أي حديث رسول الله متناثرة هنا وهناك، لكن اليوم ما في كتب كثيرة، فلي حافظ حديث رسول الله العلماء الصحابة والتابعينهم تلاميذهم، يعني يرون الناس حديث رسول الله، يحفظون الناس حديث رسول الله بعد القرآن طبعا، في القرآن موجود، احنا نعرف نقرأ، لكن أحاديث رسول الله من وين تجيبها؟ ففي ناس محدثون. المحدث يعني شنو؟ يعني يروي للناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. قال جيب لي واحد محدث يحدثني. قال سمعا وطاع. وراح للمسجد، دخل المسجد، شاف حلقة درس يتوسطها شيخ في الستينات من عمره، متجاوز الستين، ومن حوله جمع من الناس، شباب، شيوخ، كبار، صغار، يحدثهم، يعلمهم، وهم مقبلون عليه، يعظموه، يحترموه. سأل منه هذا؟ قالوا له هذا سعيد بن المسيب. فوقف من بعيد يأشر له، قوم، بالإشارة هالشكل، قوم. سعيد بن المسيب عالم، فقيه، محدث، مستغني عن الخليفة وعن غير الخليفة، العالم يؤتى ولا يأتي، هاي متعلمها من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما يقوم يروح على أبواب الملوك، إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقد ضاع الفسد العلماء والملوك. وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقد صلح الملوك والعلماء. هذه كانوا يعرفونها، ما يجي العالم إلى أبواب الملك والسلطان، هذا جاي واحد يأشر له فلم يأبه به، فاقترب منه قال له ألم ترى إشارتي أشر لك أقول لك تعال؟ قال له أنا أشرت لي أنا؟ قال نعم أشرت إليك. قال له وما الذي تريد مني؟ قال له إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان استيقظ من نومه يقول ادع لي واحد يحدثني. قال له روح قل للعبد الملك بن مروان الحديث يؤتى ولا يأتي، وفي المسجد سعة إذا رغب، في مكان إذا يحب يجي في مكان، فليجي يقعد بين يدي يستمع الحديث. شوف نفسيته الكبيرة، ما يقول هذا خليفة سلطان ملك بعدين يبطش به يمكن طاغية هذا يسوي كل شيء، طلع لحجة ويقتله يحبسه ما يهم، عند موقف مبدئي. شوف هذه تخلي الرجل كبير في أعين الناس والأمة والتاريخ، يعني لما تشوف هالمواقف الصلبة المبدئية الراسخة ملتزم فيها تعرف أن هذا محق، ولو في هالفترة هالمقطع من الزمان. بعدين شيء يصير ما يصير لا علينا، إنما هذه القصة هذه في هالفترة اللي حصلت فيها الرجل كان هنا صلب قوي. قال روح بلغ إن كان يبغيني فيأتيني، وأما أنا فلا حاجة لي عنده، ما لي شغل فيه، وفي المسجد سعة إلى رغب، يرغب يجي يقعد يحضر يستمع الحديث خليجي. فرجع ميسرة خائبا خاسرا ودخل على الخليفة. الخليفة قال له هاي سويت؟ قال رحت للمسجد شفت واحد يسموه سعيد بن المسيب، قلت له كذا، قال لي كذا، أجابني عنده هذا شديد، يقول يتمنى على الخليفة، يقول أنا ما أجي، خليه يجي هو يحب يستمع خليه يجي. فقام عبد الملك يتأسف، قال ذلك سعيد بن المسيب، ليتك لم تأته ولم تكلمه، هذا لا طاقة لنا به، ما نقدر على لسانه، ما نقدر على صلابته، ما نقدر على قوته في دينه، التزامه المبدئي، وإلا سعيد بن المسيب ايش يملك؟ لا عنده مال ولا عنده قوة ولا عنده سلاح ولا عنده عسكر ولا عنده جيش، هالكلا يملكها عبد الملك، ما يملكها سعيد. سعيد ما عنده شيء، عنده صلابة في دينه، صلابة في دينه، اللي يكون صلب أيها الأخوة، مواقفة مبدئية، الله سبحانه وتعالى ها يلهمه النصر، ينزل عليه النصر، يلهمه الصبر، يأخذ بيده، تنظر له تشوف عليه بساطة العلماء لكن عليه هيبة العلماء أيضا، مو شرط يكون عالم، فواحد عادي من الناس عليه هيبة تكون هيبة من الله عز وجل. ليش؟ لأن عنده صلابة وصرامة في الحق ومواقف مبدئية. قال ليتك لم تكلمه، هذا سعيد بن المسيب، لو مو قايل له لو مو مكلمه زين. ثم قام يروح يدور له واحد آخر، فالتفت واحد من أولاد عبد الملك إلى أخيه ابن الصغير إلى ابن الثاني مثلا الأكبر منه شوية، التفت قال من هذا الذي يتمنع على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الذي دانت له الملوك ملوك الأرض، هذه الفتوحات ملك الأرض كلها، وهذا من هذا يتمنى عليه؟ فالتفت إليه أخوه قال له هذا هو سعيد بن المسيب اللي خطب إليه أبوك عبد الملك، خطب إليه ابنته ليزوجها من ولده الوليد، عبد الملك عنده ولد اسمه الوليد بن عبد الملك، خطب بنت سعيد بن المسيب لولده الوليد وأبى أن يزوجها منه. هذا سعيد، هذا اللي اليوم يتمنع من الحضور هذا أمس أبى أن يزوج بنته من ابن الخليفة ولي عهده اللي راح يكون غدا خليفة، راح يكون غدا سلطان. قال أنا ما أزوجه. فتعجب أخوه، قال زين ليش؟ وهل وجد لها كفوا غير ابن الخليفة وولي عهده؟ في بالناس أحد أفضل من الوليد ابن الخليفة؟ قال لا أعلم. سكت. فكان في مجلسهم واحد حاضر من أزلعهم من حاشيتهم، قال أيأذن لي الأمير أن أقول شيئا؟ قال قل. قال أنا أعرف من اللي يتزوجها بنته، عنده بنت واحدة امتنع أن يزوجها من ابن الخليفة، بس أنا أعرف من اللي يزوجها. قال منو؟ ما خبرها من اللي يزوجها؟ قال أنا عندي واحد جارنا، جارنا بيت ببيت في حينا، يقال له أبو وداعة. أبو وداعة، أبو وداعة شاب تلميذ سعيد بن المسيب. هو يحكي، هذا الرجل يقول أبو وداعة، هو يقول أنا كنت أحضر درس سعيد بن المسيب كل يوم، أنهل من منهله، أخذ من علمه، أزاحم الرجال بالمناكب، أجلس درسه وأستفيد منه، إلى أن في يوم انقطعت، يوم يومين ثلاثة أيام سأل عني وين أبو وداعة، ما خبره، فما أخبره أحد، ما حد يعرف أنا وين، شو اللي حصل لي. بعد أيام حضرت، لما حضرت قال لي ها يا أبا وداعة أين كنت؟ ما خبرك، افتقدناك، ما وجدناك، وين كنت؟ قلت له سيدي ماتت زوجتي، عندي زوجتي شابة ماتت، فاشتغلت بتجهيزها ودفنها، وكنت يومين ثلاثة في البيت وكذا. سألني عندك أولاد منها؟ قال لي، قلت له لا ما عندي أولاد. قال يا رجل هلا أخبرتنا فنواسيك ونقوم معك على بعض الخدمة، كنت تخبرنا نجي نشيعها، نواسيك في محنتك. قلت له جزاك الله خير، أنا أديت ما علي والآن حضرت درسي، ثم حضرت الدرس حتى نهايته، فلما هممت أقوم خلص الدرس الكل قاموا، هممت أن أقوم استبقاني، قال لي اصبر شوي اصبر، استبقاني حتى انصرف الناس كلهم راحوا. فالتفت إلي قال يا أبا وداعا أنا أعلم أنه ليس لك في بيتك أحد يؤنسك، ما عندك زوجة، زوجتك ماتت وانت محزون، ما عندك أحد في البيت، عندك مانع أزوجك ابنتي؟ يقول أنا لما قال لي هالجملة انعقد لساني، اندهشت. أمس الخليفة يخطب بنته لولده ما يزوجها، وجاي أنا الحافل مسكين يقول لي أزوجك بنتي. قلت له تزوجني ابنتك؟ قال نعم. قلت تزوجني ابنتك وأنت تعلم من حالي أني يتيم فقير لا أملك إلا درهما أو درهمين، رغم ذلك تزوجني بنتك؟ قال يا أبا وداعة إننا نزوج من رضينا دينه وخلقه، وأنت مرضي الدين والخلق عندنا. ها؟ أنت مرضي الدين والخلق عندنا، بعد الفلوس عندك ما عندك، بيتك شقتك سيارتك ما أعرف إيش، هذه مسائل هامشية ندعها إلى الله. اليوم احنا لا نريد منك إلا الدين والأخلاق. الرسول صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أنا ملتزم، هذا مبدأ ملتفت كيف ملتزم به. يقول أنا في الحقيقة تحيرت، ما أعرف شنو أقول له. يدي إذا ما عندك مانع أزوجك ابنتي. قلت والله أفتخر وأتشرف. فالتفت إلى ناس كانوا في جواره قريبين منه، دعاهم تعالوا تعالوا يا جماعة تعالوا شوي عندي تعالوا. فلما اجتمعوا حول عقدني على ابنته بمحضرهم حتى يسمعهم صيغة العقد والزواج. هناك في المجلس عقدني وجعل مهرها درهمين. أنا قلت له ما أملك غير درهمين أو ثلاث، فجعل مهرها درهمين وزوجها مني. يقول أنا كنت ذاك اليوم صايم، نسيت صومي، نسيت نفسي، رحت للبيت تايخ ماذا أصنع، صرت أكلم نفسي أقول ويحك يا أبا وداعة، من تستدين؟ كيف تهيئ الأموال؟ شلون تأخذ بنت سعيد بن المسيب؟ كيف تنقلها إلى بيتك المتواضع؟ أنا فيها الأفكار. أذن الأذان فقمت صليت المكتوبة وتذكرت أني أنا صايم، فهيأت إفطاري وكان خبزا وزيتا، عندي خبز وشوية زيت، حضرت لي سويت لي سفرة صغيرة جاي أفطر، ما أكلت لقمة أو لقمتين وإذا بالباب تطرق. صحت من بالباب قال سعيد، يقول فوالله ذكرت كل سعيد من أصدقائي اللي عرفه اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب ما يروح مكان، من بيته إلى المسجد من المسجد إلى البيت، فما يعقل أن يكون سعيد بن المسيب. جيت فتحت الباب وإذا به سعيد بن المسيب. قلت له سيدي أبا محمد، هاي كنيتي أبو محمد، سيدي أبا محمد أنت على الباب تفضل. قال لا أنا راحل، إنما رأيت أني زوجتك ابنتي غداة اليوم صباحا، والحين صار المساء وهي زوجتك على شرع الله على سنة الله وسنة رسوله، هي زوجتك، فما أحببت أن تبيت في مكان وزوجتك في مكان، فجبت زوجتك عندك إلى البيت. يقول أنا أيضا اندهشت ما أعرف شنو أقول له، ورأيتها بطولها واقفة، إيش أسوي؟ أقول تفضلي أدخلي وين أخليها وكيف أجهزها، ما عندي في البيت أحد. يقول أنا في الحقيقة استحيت وأخذني الخجل والفزع وصارت تتنازع العواطف في داخلي، ما أدري إيش أسوي، أفرح أحزن أبكي أضحك شنو أسوي ما أدري. قلت له تفضل شرف له. قال لا أنا منصرف، هاي زوجتك أخذها. فدخلت وهي كادت من الخجل أن تتعثر وتقع، فأجلست وعجيت وخرت الخبز والزيت حتى لا تشوف الوضع المخربط مالي، خليتها وطلعت من البيت، رحت إلى بيوت الجيران أخبروا نساء الجيران تعالوا الحقوا لي، سعيد بن المسيب جاب لي بنته زوجها إياي صباحا وزفها إلي مساء. يقول بالفعل أجوا آنسوها اجتمعوا حولها، وعندي أمي في بيت آخر أخبرتها، إجت أمي بسرعة دخلت الدار، فلما رأتها فرحت كثيرا، قالت بني تسمح لي أتأخر زواجك 3 ليالي حتى أجهزها. قلت لها كيف ما تأمرين يا أم. وبالفعل أخرت زواجي 3 ليالي فجهزتها ثم زفتها إلي في اليوم الثالث، فدخلت عليها فلم أر في نساء المدينة أبهى منها صورة، يعني أجمل منها، ولا أحفظ منها لكتاب الله، ولا أروى منها لحديث رسول الله، ولا أعرف منها بحقوق الزوج. فدخلت بها أيام انقطعت لا يزورها أبوها ولا غيرها، تلقون واحد كان العسل. بعد مدة رجعت إلى الدرس إلى المسجد، حضرت الدرس فنظر إلي سعيد بن المسيب قال ما صنعت زوجتك؟ كيف هي؟ أراض أنت عنها؟ قلت إي والله هي نعمة الزوجة، جزاك الله خير وبارك الله فيك. قال يا أبا وداعا أنا كنت أسأل الله أن يهيئ لها من أرضى دينه وخلقه، وقد فعل، الله استجاب لي، هيئ لي، أنا كنت أحبك وأرضى دينك وخلقك، وقد فعل، روح عيشوا تمتعوا حياتكم. يقول عدت إلى البيت شفت بعث لي واحد 40 درهم أو دينار معونة مساعدة منه على قد حاله يساعد صهره الفقير اللي ما عنده، مهيئ له مبلغ من المال ليساعد صهره الجديد، وراح وعاش في خير وعافية وهناء. واحد يسأله يقول له يا أبا سعيد، يا سعيد بن المسيب، يا أبا محمد، أنت أمير المؤمنين على قولته، على حد قوله، على حد زعمه، أمير المؤمنين خطب ابنتك لولده الوليد، فما زوجتها وتزوجها من هذا واحد من عامة المسلمين؟ قال يجيبه، قال رأيت، نظرت، أنا نظرت فرأيت في ذلك صلاح أمرها. قلت كيف يعني، شلون يعني صلاح أمرها؟ قال يا فلان، أترى لو انتقلت إلى قصور بني أمية تحفها الجواري ومن حولها الخدم والحشم، راحت إلى قصورهم تتقلب بين الرياش والأثاث وبين الأموال والفتنة، وثم تحول زوجها إلى خليفة، اليوم ابن الخليفة، غدا راح يصير خليفة، مرة واحدة تشوف نفسها بين الأموال والجواري والقصور والأثاث والرياش والنعمة وكذا، وزوجها خليفة، فأين ترى يصبح دينها؟ تقدر تحافظ على دينها؟ يمكن؟ أنا نظرت صلاح حالها، هذه أمانة في عنقي، أمانة في عنقي، أنا ملتزم بها، مسؤول عنها. شوف موقف مبدئي، موقف. تعال جيب اليوم واحد يفكر بهالصورة، يتخذ موقف مبدئي، موقف مع الصادقين، موقف يمليه الشرع. طبعا الشرع ما يقول لي ولك زوج بنتك إلا واحد فقير، لا، يقول زوج بنتك لواحد عنده دين وأخلاق. لو ما كان عنده أموال أو كان عنده أموال هذيك مسألة ثانية، خلي اهتمامك بهالقضية. سعيد بن المسيب ما له شغل، هذا عنده أموال، لا يريد أن يزوج بنته لابن عبد الملك بن مروان، يعرف ذولا ظلمة، هذول سلاطين جور، هذول أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، هذول قتلت أولاد الأنبياء، هذول أساءوا إلى الإسلام وإلى أمة الإسلام، سودوا وجه التاريخ. الحجاج بن يوسف الثقفي، أنا أتعجب أيها الأخوة، حقيقة أتعجب أشوف بعض الكتاب يقوم يمدح بعبد الملك بن مروان، يسميه أمير المؤمنين، لأن ذولاك الناس الظلمة داير مدائرة حواليه سموه أمير المؤمنين، أنت ليش تسميه أمير المؤمنين؟ هذا أمير المؤمنين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. هذول أولاده وأحفاده خلفاء بني أمية، المتهتك والمستهتر والناقص والعمار، هاي ألقابهم، ها مو أنا أقول عمار، ألقابهم حقيقة، تاريخ ملقبهم مروان بن محمد الحمار، هذا آخر خليفة، ذاك يسمون الناقص، هذا يسمون المتهتك، هذا يسمون كذا، هذا اللي يمزق القرآن، هذا اللي أجلكم الله يشرب الخمرة، هذا كذا كذا. هذول أولاد عبد الملك بن مروان ذريته. سعيد بن المسيب يحترز لابنته، يرى صالح دينه ودين ابنته ومستقبله ومستقبل ابنته للدنيا والآخرة أن لا تكون بنته في هذا المكان الوسخ. يعني مو احنا دائما نلاحظ الفلوس والدنيا، لا، شوية لاحظ الدين والأخلاق في قضية الزواج أو غير الزواج، شراكة تحب تشتغل شراكة في تجارة، شارك واحد عنده دين عنده ثقة، بتشارك الفسقة والفجرة. أي قضية أي قضية، أنا ضربت مثال للزواج، ما أريد يكون حديثي عن الزواج يعني، أنا حديثي عن المواقف المبدئية التي يمليها الشرع والدين. القاسم بن الحسن شقد عمره؟ طفل صغير، لكن يعرف أنه لازم يكون مع الصادقين. ليش؟ لأن القرآن يقول له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويعرف لازم يتخذ مواقف مبدئية، ويعرف لازم يدافع عن عمه. هذه يعرفها، هذه مواقف محقة حقة يدافع فيها عن دينه ومبدأه، وإن قتل تروح حياته استعد يضحي بحياته. قال بني ليلة العاشر، قال بني كيف الموت عندك؟ ترى فيها موت، القضية مو يعني ليست سهلة، لا تتصور أنه شيء آخر، لا موت موت. كيف الموت عندك؟ قال بني، قال يا عم والله في نصرتك أحلى من العسل. أنا أعرف الموت صعب والموت مر، لكن لما يكون الموت لنصرة أبي عبد الله الحسين فهو أحلى من العسل، أحلى من الشهد. بعض الناس هكذا أيها الأخوة، احنا عندنا كثير في التاريخ يستعذب الموت، يستعذب الموت، يستلذ بالموت. ليش؟ لأن يعرفها ميتة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، ما عنده مانع، يستعذب ذلك، يستلذ بذلك. هذول الشباب اللي يفجر نفسه دفاعا عن دينه ووطنه، وفي الجنوب اللبناني المؤمنين الأخيار، هذول مو يستعذبون الموت؟ ليش احنا نتعجل من القاسم؟ القاسم أبو إمام، عم إمام، حفيد أمه، جد رسول الله، هذول مو يستعذبون الموت؟ ليش؟ لأن يعلم أنه يموت في سبيل الله، عنده زوجة وعنده أطفال وعنده بيت، وأحدهم يوصي، يقرأ في فيلم، يسجل وصية ويقبل أولاده ويودعهم يروحوا، عالم أنه ما راح يرجع، رايح للموت للشهادة. هاي شلون صلابة؟ هي الشجاعة، هذه هي قوة. هذول اللي يخلدون التاريخ، هذول اللي يحفظون دينك وشرفك وديني وشرفي بدمائهم الزاكية. أصبح أجى الدور على بني هاشم، راح علي الأكبر وغيره وغيره، أجى الدور على القاسم، أجى يستأذن عمه، الإمام ما تسمح لنفسه، الولد هذا يروح يقتل، ما أذن له، أجله أجله أجله، إلى أن أقبل إلى عمه، قال يا عم والله ضاقت نفسي، هذه وصية أبي الحسن، أخرجها، هكذا يقال، أخرج الوصية، شاف كاتب لأبو الحسن وصية مفصلة، يقول فيها، يقول لبني إذا رأيت غربة عمك الحسين فلا تقصر في نصرته. فألبسه عمامة أبيه الحسن، قلده سيف الحسن، ألبسه الكفن، قال لبني روح ودع عماتك وأخواتك. دخل الخيمة، حففنا حوله، حففنا به، درنا حوله، ها هذه تشمه وتلك تقبله وتلك تمسح بيدها على رأسه. يقول لازم ترجع بسكيانا او عم تبحايا الجدشايا يا اما، ومن الخيام مذهوله يا طلعت تنادي يا ابني يا جاسم هالوكايات حالك العمك ضوام. قالها اوصيت يما وصيت تسمعين لا يا فض جوابي يما اي شبان لو شفتيه اي بالله دذوك رشبابي اي محروم مين شمي الهوى اي من دون كيل اصحابي رايح انا يا والدي اي من غير ما تقليلي برز الى القوم قاتل قتال الابطال حتى هوى شهيدا لما وقع بأبي وأمي نادى يا عماه أدركني يعني الحق لي أبو علي لو تقدر تنقذني تسعفني فأسرع إليه أبو عبد الله فتغيرت تبعثرت الخيول بين يديه فداست القاسم وهو حي بحوافر الخيل فلما وصل إليه أبو عبد الله رآه يفحص بيديه ورجليه جلس عنده ينادي بلسان الحال شي يقول له يقول له بك وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هذا الكون تخلوني وحيدي على خيام يا عم الخيل دفدار اي على خيام يا عم الخيل اي الدفدار أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين، المريضة المنظورة، البسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.